الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم سنين كثيرة. ثم ما بعد أيها الأحبة، حياكم الله هذه الليلة في دراسة في كتاب المغني لابن قدامة، دراسة عرض ونقد، وقد وصلنا إلى قوله: فإذا قال ولا الضالين قال آمين، صفحة 160 من المجلد الثاني. تفضل يا شيخ.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين. قال رحمه الله: مسألة فإذا قال ولا الضالين قال آمين،
هنا سيبحث مسائل التأمين، قول آمين وما الأحكام المتعلقة بها. نعم.
وجملته أن التأمين عند قراءة الفاتحة سنة للإمام والمأمون، روي ذلك عن ابن عمر وابن الزبير وبه قال الثوري وعطاء والشافعي ويحيى بن يحيى وإسحاق وابن خلدمة وابن أبي شيبة وسليمان بن داود وأصحاب الرأي.
إذن المذاهب الثلاثة وغيرها كلهم يقولون أنه سنة للإمام والمأمون، أما مالك؟
قال أصحاب مالك: لا يسن التأمين عن الإمام لما روى مالك عند
عن سمي
لما روى مالك عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين، فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له. وهذا دليل على أنه لا يقول معه.
إذن المذهب الثاني دليلهم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين، فدل بدلالة المفهوم على ماذا؟ أن الإمام ما يقولها، أن الإمام ما يقولها، هذا دلالة ليش المفهوم. فنرى الدلالة الأخرى عند الجمهور. تفضل يا شيخ.
ولنا ما روى أبو هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
صلى الله عليه وسلم:
إذا أمن الإمام فأمنوا، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له. متفق عليه.
هنا منطوق الحديث أن الإمام يؤمن، أن الإمام يؤمن، فقال: إذا أمن الإمام فأمنوا، فدل على أن الإمام يؤمن بداية المنطوق. وإذا تعارض المسكوت والمنطوق نقدم ماذا؟ المنطوق، منطوق النص. فالنص قال أمن الإمام، وهناك لم يقل شيئا، لم يذكر أنه يؤمن ولا ما يؤمن، فسكت، وهنا وضح. هذا الدليل الأول.
وروى وائل بن حجر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قال ولا الضالين قال آمين فرفع بها صوته، رواه أبو داود ورواه الترمذي، وقال ومد بها صوته، وقال هو حديث حسن.
هذا كلام الترمذي، فالحديث حسن ويعمل به ويؤخذ به، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع صوته بآمين. وهذا يبين أمرين: المسألة الأولى أن الإمام يؤمن، والمسألة الثانية أنه يرفع صوته بها.
وقد قال بلال للنبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبقني بآمين.
هل آمين يقولها المأموم ولا الإمام؟ قال: لا تسبقني بآمين، لا تسبقني. فالحديث الخطاب لمن؟ للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبقني بقولك آمين. نعم.
وحديثهم لا حجة لهم فيه، وإنما قصد به تعريفهم موضع تأمينهم، وهو عقيب قول الإمام ولا الضالين، لأنه موضع تأمين الإمام، ليكون تأمين الإمام والمأمومين في وقت واحد موافقا لتأمين الملائكة. قد جاء هذا مصرحا به كما قلنا، وهو ما روي عن الإمام أحمد في مسنده عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال الإمام ولا الضالين فقولوا آمين، فإن الملائكة تقول آمين والإمام يقول آمين، فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. وقول النبي صلى الله عليه وسلم في اللفظ الآخر: إذا أمن الإمام، يعني إذا شرع في التأمين.
أحسنت. طيب، ورد في الحديث قال: إذا قالت وقالت السماء الملائكة في السماء آمين، وقالت الملائكة في السماء آمين، فدل على أن خلونا نعيش هذا الحديث كثيرا وننظر
في 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 وجه هذا أو هذا الحديث. الإنسان في مثل هذا المسجد مثلا يصلي صلاة وهو إمام، فقال الإمام ولا الضالين آمين، فقال الناس معه آمين، فوافق تأمين المأمومين الإمام، ووافق تأمين الإمام والمأمومين الملائكة في السماء. إيش تفهم من هذا الحديث؟ نعم شيخ، أن صوتنا صوت الصلاة يصل السماء، يعني صوت الصلاة لا يسمعه الجيران وتسمعه الملائكة في السماء وفي نفس اللحظة وتؤمن، ودل على أن سرعة الصوت التي في النص أن سرعة الصوت أكثر مما يقدرون أنها 600 كيلو أو نحوها، لا سرعة الصوت في نفس اللحظة في الأرض وفي نفس اللحظة متى فين في السماء، وهذا يدل على أن الجانب الغيبي في حياتنا كبير جدا، إنما الجانب الظاهر أمامنا المادي الذي الظاهر أمامنا فقليل، الغالب الشوة الجانب الغيبي، جانب غيبي لا نعرفه، ولذلك يتوافق قول الملائكة في السماء آمين مع قول الإمام مع قول المأمومين، وهو يدل على عظمة الصلاة، فإن الملائكة تنتظر صلاتنا في السماء وتصلي معنا وتقول آمين عند قراءة الفاتحة، ولو تصورنا هذا لعرفنا عظمة الصلاة وزادت قيمتها في نفوسنا لما تتخيل هذا الجانب الغيبي. ولذلك وأيضا أهمية آمين وإن كانت سنة لكن النطق بها عظيم بدلالة أنه يوافق الملائكة، فإذا وافق الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. المسألة الثانية، ما العلاقة بين الأجر والعمل؟ قد يؤمن المأموم فيقول آمين لكنه لم يوافق الملائكة فلا يغفر له ما تقدم من ذنبه، لماذا؟ كأنه لم ينضبط في صلاته، لكن إذا قال إذا وافق تأمينه تأمين الملائكة دليل على أنه كان منتبها حاضر القلب مستحضرا الصلاة، فلما قال الإمام ولا الضالين قاله آمين فوافق تأمينه تأمين الملائكة في السماء. وهنا يأتي السؤال، يغفر له ما تقدم من ذنبه، فما العلاقة بين مغفرة ما تقدم من ذنبه مع تأمين الملائكة، موافقة تأمين الملائكة؟ أيوة أنت،
حضور القلب،
حضور القلب
نعم.
هو سبب مغفرة الذنب
نعم.
شوف الأجر مغفرة الذنب
نعم.
صح ولا لا؟ إيش نعم. العلاقة بين حضور القلب والمغفرة؟
حضور القلب وانتباه المأموم لهذه الصلاة
ما في علاقة، أنا ما أشوف علاقة. شوف علاقة يا فهد، يقول لا. شوف علاقة يا عبد الله، يقول لا.
عندي فهد أحسن عندي،
هاتها.
شوف يا شيخنا، يعني أهمة المؤمن، لأن
يمكن ضربه هو كلامك جميل بس ما له علاقة في مغفرة الذنب.
لا درس ما
أيوة
حلو،
هاتها هاتها.
يعني شوف كل يعني يمكن 24 ساعة في أمة تصلوا، أمة يصلوا أمين 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 في كل في العالم كله.
طيب
والملائكة ترد على كل إنسان
في طيب حلو، وبعدين
أنت لنا قيمة
في هذه عظمة الصلاة بيناها خلاص، لكن إيش علاقتها بمغفرة الذنب؟
أيوة شيخ الذنب أنا لسه
قايلك أيوة
إن هي أصلا دعاء غير الفتحة، دعاء الفاتحة كلها
دعاء ممتاز، اهدنا الصراط المستقيم صراط أحسن. جميل،
فالتأمين
معناها استجب
نعم،
فتكون المغفرة هذا محتمل. أيوة شيخ أخذ عليك. طيب غيره
سن الهداية غير المغفرة
قد تدخل قد تتقارب يعني
نادك الله غفر لك شيخ.
نعم نعم يا شيخ، ايش علاقة مغفرة ما تقدم من ذنبك؟ كل ما تقدم من ذنبك يغفر.
الله
اي نعم، تخيل يعني ان صلاتك هذه تكون سببا في مغفرة كل ذنوبك السابقة. ما أعرف ما أعرف، شوفوا أنتم لا تألفون علينا، يعني أنا أبغى شيء يكون يعني مؤثر وواضح. حديث عثمان غفر الله ما تقدم ذنبه، الوضوء
لما يقرأ القرآن فرجع أو يقرأ إيه يحدث
فيه ماذا غفر الله ما تقدم من ذنبك. ايه نبغى انا هذا هو. انا اسالك هذا السؤال. لا لا انا اسالك هذا السؤال انا ما اريد شيخنا كذلك. انا اثير هذا السؤال للتفكير. الله اكيد في علاقه.
الله
عز وجل
يقول اقسم صوت بينه وعبد والعبد المثل.
خلاص انت جاوبت بتعيد جواب ثاني هي الهدايه انتهينا. نعم طيب جزاكم الله خير فكروا فيها يمكن انا احد يهتدي الى جواب اخر. نعم يا سيد اخر واحد.
شابه الملائكه في قولها والملائكه ليس لهم بنون يشابه
أيضا في غفران. جميلة جميلة وجيدة أنا ما قصرت ما هو لازم. يقول شابه الملائكة في تأمينهم ودعائهم بالاستجابة الله مستجب فيشابه والملائكة ليس عليها ذنوب فيشابهه في عدم الذنب. واضح كلامه جميلة. نعم
لا يعرفون عنا مذنوبين أم لا آمين يقولون آمين ملائكة أي يعرفون
حين جوا ما يعرفون شيء أي المشابهة فقط. أيوة يا شيخ هو الحديث قال في السماء. طيب بقي عندنا مسألة وهي مسألة الموافقة فهل يلزم الموافقة للملائكة من أول التأمين إلى آخره أم أنه يكفي أن نتوافق مع الملائكة في بعض التأمين؟ أنا والله أرتاح للثاني أرتاح للثاني. فلو قالت الملائكة آمين فلما وصلت حرف الميم بدأت أنا أقول آمين فوافقتهم في بعض ليش التأمين يظهر والله أعلم أنه يكفي وتعتبر من الموافقة ولا يلزم أن أبدأ معهم وانتهي معهم. هو حقيقة شيخ الإسلام ابن تيمية المجلد الأول في مجموع الفتاوى ذكر أن الصلاة دعاء. ادعو أنت واقف، ادعو أنت راكع، ادعو أنت رافع، ادعو أنت ساجد، ادعو أنت جالس، ادعو في التشهد، ادعو في السجود، ادعو في الركوع، ادعو في القيام، كلها مجال للدعاء. وهذا اللي يظهر والله أعلم، هذا الذي يظهر والله أعلم. نعم
سلام على
قراءة الإمام. أيوة.
لا
لا لا لأن أول شيء حدد أنها في الصلاة وحدد أنها من الإمام فدل على أن المسألة تتعلق بالصلاة. ولذلك قلنا في الدرس السابق الأسبوع الماضي قلنا أن القراءة أن الإمام أن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أن القراءة في الصلاة أعظم من القراءة في غيرها لا مقارنة بين الصلاة وغيرها. نعم.
قال مسألة فصل ويسن أن يجهر به الإمام والمأموم في ويسن أن يجهر به الإمام والمأموم فيما يجهر فيه بالقراءة وإخفاؤها فيما يخفى فيه. وقال أبو حنيفة ومالك في
لحظة يا شيخ لحظة هذه المسألة الجديدة وهي مسألة الجهر بآمين وهذه مسألة منتشرة في الأمة ولذلك بعض الناس يذهب إلى بلد فيجدهم إذا قال الإمام ولا الضالين وإذا به الوحيد الذي يقول إيش آمين البقية سكوت. فهذه المسألة من المسائل التي الخلاف فيها ظاهر في الأمة ويراه الناس بعيونهم. فهنا قال ويسن أن يجهر به الإمام والمأموم فيما يجهر فيه بالقراءة. فمذهبنا يرى أن الإمام يجهر فيقول آمين والمأموم يجهر فيقول آمين بصوت مرتفع. هذا مذهبنا ومذهب الشافعية. قال وقال أبو حنيفة ومالك في إحدى الروايتين عنه يسن إخفاؤها. فإذا قال الإمام ولا الضالين يقول في نفسي آمين ولا يرفع صوته بها. وهنا يحصل الإشكال عندما يذهب أحد إلى إحدى البلاد التي على هذا المذهب. نعم.
وقال أبو حنيفة ومالك في إحدى الروايتين عنه يسن إخفاؤها لأنه دعاء فاستحب إخفاؤه كالتشهد.
أحسنت. إذن ننظر الآن نريد أن نرجح بين القولين هل يسن أن نخفي آمين كما قال الحنفية وبعض المالكية أم كما قال الجمهور أننا نجهر بآمين؟ فأبو حنيفة يقول التأمين دعاء، والدعاء يسن الإخفاء والإخفاء فيه، لذلك في سورة مريم، في سورة مريم نادى ربه نداء خفيا، نداء خفيا، وأيضا في سورة واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة، وفي آية ادعوا ربكم تضرعا وخفية. فالأصل في الدعاء الخفية، ومنه التشهد. فقاس التأمين لأنه دعاء، اللهم استجب، معنى آمين اللهم استجب، قاسه على التشهد، والتشهد فيه خفاء، والتأمين يكون فيه خفاء قياسا. فنلحق الفرع بليش؟ بالأصل. الحنابلة ماذا يقولون؟ يقولون طيب الفاتحة دعاء، وفيها اهدنا الصراط المستقيم، ويرفع الصوت فيها، فنلحق آمين باهدنا الصراط المستقيم فنجهر بها. فهنا تعارض قياسان، هنا مهارة التعامل مع القياس، تعارض قياسان، قياس بعيد وهو التشهد في آخر الصلاة، وقياس قريب وهو الفاتحة، فأيهما أقرب للترجيح؟ القياس القريب الذي من نفس الجنس. ولذلك القاعدة أننا نلحق النوع بالنوع في القياس، ولا نلحق الجنس بليش؟ بالجنس. وضحت؟ فنقيس على القريب، فنقيسه على الفاتحة. وورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول آمين حتى يرتج بها المسجد، كان النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة يقولون آمين حتى يرتج بها المسجد. وورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال آمين ورفع بها صوته، حديث من؟ من؟ ما هو حديث وائل؟ حديث وائل صفحة 161. قال ورفع بها صوته، لقيتوها؟ رواه داود والترمذي، ومد بها صوته، قالوا حديث الحسن. وكل هذه الأدلة تؤيد أن الإنسان يرفع صوته بآمين. اقرأ الآن.
قال فصل: ويسن أن يجهر به الإمام والمأموم فيما يجهر فيه بالقراءة، وإخفاؤها فيما يخفى فيه. وقال أبو حنيفة ومالك في إحدى الروايتين عنه: يسن إخفاؤها لأنه دعاء فاستحب إخفاؤه كالتشهد. ولنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال آمين ورفع بها صوته،
هذا في حديث وائل الذي ذكرت لكم في الصفحة السابقة.
ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالتأمين عند تأمين الإمام، فلو لم يجهر به لم يعلق عليه كحالة الإخفاء.
يعني فإذا وافق، إذا قال الإمام آمين فقولوا آمين، فدليل على أنه أسمعهم ماذا؟ التأمين. نعم.
وما ذكروه يبطل بآخر الفاتحة
اللي هي اهدنا الصراط المستقيم دعاء. أيوة.
فإنه دعاء ويجهر به، ودعاء التشهد تابع له.
تأخر دعاء التشهد، فكان يقول كيف تجعل التابع أصل؟ التابع يبقى فرع. نعم.
فيتبعه في الإخفاء، وهذا تابع للقراءة فيتبعها في الجهر.
إذن دعاء التشهد تابع للتشهد، للجلسة التشهد، والأصل فيها الإخفاء. نعم.
قال فصل:
أحد عنده شيء في هذه؟ أيوة.
الآن شيخنا الإمام دائما مأمون يؤمن قبل الإمام، يعني أول ما والضالي بياخذ نفس، كلهم قالوا آمين ويلحقهم بعد. الأول المأمون يصبر شوية،
أنت أصبر قليلا ثم قل آمين.
نعم.
أنت، أما الناس فلا تستطيع تحكمهم. نعم. صعب. نعم. أيوة. أفضل. والله يا أخي إذا توقع نفسك في حرج فالأفضل بك أن تسكت، لأجل أن لا تحرج نفسك، خاصة من بعض المذاهب تأخذ بهذا وقد يؤذوك، فالأفضل للإنسان أن يسكت، لأنه إن لم يجهر بها فقد ترك سنة، وترك السنة أهون من أن يقع في الإيذاء. نعم.
قال فصل: فإن نسي الإمام التأمين أمن المأموم ورفع صوته ليذكر الإمام فيأتي به، لأنه سنة قولية إذا تركها الإمام أتى بها المأموم كالاستعاذة.
ونصيحة للأئمة، حيث يوجد بعض الأئمة يحبه فيقول ولا الضالين ولا يقول آمين، عرفتم؟ ينسى أو ينشغل أو يفكر في الآيات التي سيقرأها بعد الصلاة فينسى أن يقول آمين، فتنتبهون لهذا. أنت كإمام انتبه لهذه المسألة فتقول مع المصلين آمين. نعم.
وإن أخفاها الإمام جهر بها المأموم لما ذكرناه. نعم. وإن ترك التأمين نسيانا أو عمدا حتى شرع في قراءة السورة لم يأتي به، لأنه سنة فات محلها.
وقلت لكم في الدرس السابق أن سنة فات محلها هي مجال ليش للبحث، فتسجل مع تلك المسائل. نعم.
قال فصل: في آمين لغتان، قصر الألف ومدها مع التخفيف فيهما.
يعني آمين صح ولا لا؟ أو قصرها. نعم.
قال الشاعر: تباعد مني فطحل إذ دعوته أمين، فزاد الله ما بيننا بعدا.
أمين أيه. هذا قصر. نعم.
وأنشدوا في المدود في الممدود: يا ربي لا تسلبني حبها أبدا، ويرحم الله عبدا قال آمينا. ومعنى آمين: اللهم استجب لي. قاله الحسن: وقيل هو اسم من أسماء الله عز وجل، ولا يجوز التشديد فيها لأنه يحيل معناها.
يعني آمين آمين، فيقول آمين ما تكون بدون شد.
نعم. فيجعله بمعنى قاصدين.
آمين البيت الحرام يعني قاصدين. نعم.
كما قال الله تعالى: ولا آمين البيت الحرام.
قضية الناس من أسماء الله عز وجل فيه إيش؟ فيه إشكال، هل يسمى الله عز وجل آمين؟ كأنه يقول كأنك تقول يا رب اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يا رب، ولكنه فيه بعد. نعم.
قال فصل: ويستحب أن يسكت الإمام عقيب قراءة الفاتحة سكتة يستريح فيها، ويقرأ فيها من خلفه الفاتحة كي لا ينازعوه فيها.
هذه المسألة مسألة السكتة التي تكون بعد آمين، هل يسكت الإمام لأجل أن المأموم يقرأ الفاتحة؟ طبعاً على اعتبار أن القراءة الفاتحة واجبة أو مستحبة في حق أو مباحة في حق المأموم، لكن إذا كانت حرام في حق المأموم على مذهب من يرى بهذا فلا، سكتة لا تشرع. لكن دعونا على عامة المذاهب، ففي من قال بالاستحباب أو بالوجوب أو بليش بالإباحة أو نحوها، فيمكن للإمام المأموم أن يقرأ الفاتحة، فولن نناقش الآن قراءة المأموم للفاتحة، سنتركها في درسها، لكن نتكلم عن السكتة التي تكون بعد آمين، هل يسكت أو لا يسكت؟ المذهب يقول ماذا؟ يسكت. ما دليلكم؟ أولاً أورد تعليلين: العلة الأولى يستريح فيها، فبعدما قرأ ثم قال آمين احتاج إلى نوع من الاستراحة وتذكر ماذا سيقرأ، ماذا سيقرأ للمأمومين، ماذا سيقرأ. الثانية، العلة الثانية، يقرأ ما فيها من خلفه الفاتحة. لماذا؟ لأن بعضهم إذا قرأت أنت عجلت بعد آمين مباشرة بدأت تقرأ، فستسمع مجموعة من الذين يصلون وراك يقرؤون ليش الفاتحة، فيعملون لك نوع من الإرباك، فالأفضل لك أن تسكت حتى يتموا قراءتهم، وهم يجب أن يقرأوها على عجل. وهناك من يذهب إلى أنه لا يسكت بعد آمين، وكلا القولين له وجاهة وقوة، وإن كانت النفس ترتاح إلى أنه يسكت شيئا يسيرا لأجل أن يرتاح ويستدرك أو يستذكر الآيات التي سيقرأها، ويعطي فرصة لمن أراد أن يقرأ الفاتحة فيقرأها، هذا جيد. هذه المسألة تدل على تعدد العلل وجواز تعدد العلل، وهذا خلاف عند الأصوليين، فبعضهم يقول لا ما يجوز إلا علة واحدة، والصواب أنه يجوز أن تعلل بثلاث وأربع وعشر، عشر علل، فهنا علل بعلتين فلا بأس بتعدد العلل. ولذلك يقول الأصوليون التعليل بعلتين، ما يسمونها تعدد العلل، يسمونها العلة تعليل بعلتين، في رسالة ماجستير تعدد الألفاظ والعلل، لكنه اختصر باب تعدد العلل، وكنت قد جمعت مسائلها وأردت أن أبحثها ثم انصرفت عنها إلى موضوع آخر، وهي مجموعة أنا أذكر أنها عندي الآن، ذكرت فيها مسائل كثيرة عند الأصوليين طبعا. طيب، بقي عندنا النظر في الحديث يا مشايخ، هل الحديث صحيح ولا ضعيف؟ سنرى. تفضل يا شيخ.
وهذا مذهب الأوزاعي والشافعي وإسحاق،
هذا القول الأول. القول الثاني
وكرهه مالك وأصحاب الرأي.
مالك وأصحاب الرأي يقولون بعد آمين على طول اقرأ. ولنا
ما روى أبو داود وابن ماجه أن سمرة تحدث أنه حفظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سكتتين، سكتة إذا كبر وسكتة إذا فرغ من قراءة غير المغضوب عليهم ولا الضالين، فأنكر عليه عمران فكتب في ذلك إلى أبي بن كعب، فكان في كتابه إليهما أن سمرة قد حفظ.
نعم، خلونا نفهم القصة. حدث سمرة، الحديث من طريق الحسن البصري عن سمرة بن جندب، والحسن أدرك سمرة لا محالة ولا شك في ذلك، كما بينه الإمام البخاري في باب الإيش، في باب العقيقة وفي حديث العقيقة، فهو قد أدركه، لكن اختلف أهل العلم هل سمع منها أم لم يسمع منه، فبعضهم يقول لم يسمع منه مطلقا، وبعضهم يقول سمع منه حديث العقيقة، وبعضهم يقول سمع منه بعض الأحاديث. وعلى كل حال فالمعاصرة واللقية حصلت، اللقية والمعاصرة حصلت بين الحسن وسمرة، الحسن قديم. الخلاصة أن سمرة حدث أنه حفظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سكتتين، سكتة إذا كبر وسكتة إذا فرغ من قراءة غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السكتة الأولى يقرأ فيها دعاء الاستفتاح، والسكتة الثانية لما ذكرناه من الفوائد والعلل. وضحت المسألة؟ عمران بن حصين أنكر ذلك، قال ما في سكتة، على طول يقرأ. إذن المذهب المالكية والحنفية يشبه ماذا؟ كلام عمران. ومذهب الشافعية والحنابلة، طبعا الشافعية أكيد لأنهم يرون بوجوب قراءة الفاتحة المأموم، يرون ماذا؟ أنه يسكت. فدعونا نناقشها. إنكار عمران، طيب عمران بن حسين دائما يصلي وراء النبي صلى الله عليه وسلم، وسمرة دائما يصلي وراء النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف فهم عمران وكيف فهم الحسن؟ طبعا بعثوا برسالة إلى أبي بن كعب لأنه أكثر قربا من النبي صلى الله عليه وسلم منهما، فكتب إليهما أن أصاب سمرة. انتهينا من هذه القصة. طيب نرجع مرة ثانية إلى التعامل مع ما حصل بين عمران وسمرة، وكلاهما يصلي وراء النبي صلى الله عليه وسلم. قدم المثبت. طيب النافي أثبت النفي لأنه حضر، صح ولا لا؟
حضر
موجود، هو يقول النبي صلى الله عليه وسلم كان يكمل يقرأ مباشرة، فهو في نفس الوقت عمران مثبت للقراءة مباشرة بعد آمين، فكل الاثنين مثبت، سمرة مثبت السكتة وذاك مثبت القراءة المباشرة، فمشكلة كيف نعمل معها؟ هذا الذي بدا لي أنا زي ما ذكرته ثاني مرة أدفع يدك، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينوع، فمرة يسكت ومرة يقرأ مباشرة، فحفظ عمران القراءة مباشرة وحفظ سمرة السكوت، ويمكن أن يكون الأغلب ما هو السكوت، فتوافق أبي مع من؟ مع سمرة. أيوة يا شيخ، أيوة سكاتك، هذا بعد التكبير يا شيخ، احنا نتكلم بعد ولا الضالين أمين، هذاك بعد التكبير يدعى الاستفتاح. اي ما هذا نقاشنا يا سيد، في شيء اخر؟
ما عليه لا اكثر يا شيخ، حتى ابو سلمة عبد الرحمن
يعني يمكن يكون عمران اخطا يعني؟
لا يعني حصلت مرات قليله.
اذن زي ما قلنا، لا في 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 تعليل اخر وانا ادرس هذه المساله فكرت فيه، ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجل في القراءات شيئا، يعني كانت سكتته يسيره، فهنا ياتي النسبيه في السكته، فعمران فهمها انها ليست بسكته لان القضيه نسبيه قصيره جدا، وان الحسن وابي بن كعب فهموا انها ماذا، ان ان ان, أن اسف سمره وابي بن كعب فهموا انها فيها سكته، والا السبب هو القضيه قضيه نسبيه، مثل مسألة دخول وقت صلاة الظهر عند الصحابة في الحج، فبعض الصحابة يقول دخل وقت الظهر، بعض الصحابة يقول لا باقي، لأن القضية فيها نوع من الإيش النسبية، والفرق تلقاه دقيقة وقريب منها ولا يتعداها. طيب هذه مسألة. المسألة الأخرى، طيب الحسن لم يدرك من؟ لم يدرك سمرة، مما جعل بعض المحدثين يضعف الحديث، وعلى رأسهم الشيخ الألباني فقد ضعف هذا الحديث ورأى أنه ضعيف. لماذا؟ لأن الحسن لم يسمع من سمرة هذا الحديث، سمع غيره لكنه لم يسمع من هذا، فضعف الحديث بالحسن عن سمرة. نظرت في الحديث ودعوني أنا وأنتم نعيش مع هذا الحديث. الحديث سنده صحيح من أوله إلى آخره إلا علة الانقطاع. قال ابن حبان، طبعا الحديث في سنة داود وغيرها، لكن أنا قلت رواية ابن حبان لأن رواية ابن حبان تمسك على المطلوب يعني. قال أبو يعلى قال حدثنا محمد ابن المثنى، من هو محمد المثنى؟ الزمن. قال حدثنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى قال حدثنا سعيد، عرفتوا؟ بن أبي سعيد المقبري، عن قتادة بن دعامة عن الحسن البصري، سنة صحيح عن سمرة. إلى الآن المسألة ماشية معنا. طيب قال الحسن فذكرت ذلك لعمران، أنا اللي ذكرت لعمران، قلت لعمران أن الحسن سمرة يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم يسكت بعد ولا الضالين أمين. إذن الآن فعمران أنكر. طيب هذا إيش معنى هذه؟ يعني في اتصال ولا ما في اتصال؟
في اتصال.
في اتصال بين من؟
بين الحسن
وعمران. ثم إن عمران بعث هو والحسن رسالة إلى أبي، فرد أبي بأن سمرة قد أصاب. وأنتم تعرفون أن الكتابة أحد ليش؟ من يكمل؟ أحد اللسانين. فالكتابة تعتبر من الاتصال، من الاتصال. فرسالة أبي اتصال. وهذا يؤكد أن الحسن سمع من سمرة بدلالة أنه نقلها لعمران. ولذلك ماذا قال؟ قال أقرأ لكم من الكتاب أن سمرة حدث أنه حفظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سكته إذا كبر، وسكته إذا فرغ من قراءة غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يقول في رواية ابن حبان اللي سندها صحيح اللي أخبرتكم به قبل قليل، فذكرت ذلك لعمران بن حسين فقال حفظنا سكته، اللي هي الأولى بعد التكبير الاستفتاح. فكتبنا إلى أبي بن كعب، الآن أكمل الحديث، فانكر على عمران فكتبا من هم؟
عمران والحسن.
عمران والحسن ما هو سمرة. لذلك إلى أبي بن كعب، فكان في كتابه إليهما، أي في كتابه إلى من؟ إلى الحسن وعمران، أن سمرة قد حفظ. واضح الآن؟ الحديث في اتصال. ولذلك ماذا قال ابن حبان؟ قال ابن حبان الحسن لم يسمع من سمرة شيئا، وسمع من عمران بن حسين هذا الخبر، واعتمدنا فيه على عمران دون سمرة. طبعا هذا الذي قاله، لكن هل تتصور أن الحسن يأتي فيقول قال سمرة هو لم يقل؟ يعني هل يتصور في إمام التابعين أن يقول هذا؟ إلا أنه سمعها منه بدلالة أنه نقلها لمن؟ إلى صحابي. فلا يظهر الله أعلم أن السند ليس فيه إشكال. إيه بس أنا الآن ذكرته لعمران، فكتبت أنا وعمران، يعني خلاص انتهت فكرة العنعنة وقال وصيغ التدريس انتهت خلاص. ها قتادة، شوف يا شيخ، ليس كل عنعنة تلغى، ولذلك في صحيح البخاري في صحيح مسلم قتادة يروي بالعنعنة في حديث كثيرة جدا والأمر ماشية يعني. نعم، فلا إشكال، ليس هذا إشكال، ولا نحتاج هذا الإشكال، لا نحتاجه، لأن المسألة يعني فيها العلل تخدم، السكتات موجودة. وورد أيضا في سورة داود، أذكر عن أشعث بن سوار، من طريق أشعث بن سوار، لكن برواية أخرى أن برضه فيه سكتة، فمجموعها يدل على وجود السكتة، لكنك لا تطيل في هذه السكتة، إنما تجعلها بقدر يعني، ثم تبدأ تقرأ، حتى لو لم يتم المأموم إيش قراءة الفاتحة، تبدأ تقرأ، تكون أنت قد ارتحت، تذكرت ماذا ستقرأ لجماعتك وتبدأ تقرأ. نعم.
حسن البصري،
أي
صحابه ما
رآه
لكن سمع منه،
كيف ما رآه بس سمع
منه؟ هذا سمع ما رآه،
لا رآه يا شيخ، رآه ولقيه وسمع من حديث العقيقة وغيره.
صحابي كان في كوفة ما رآه،
بس كيف يروي عنه؟ لازم يجلس معه، لازم يلقاه. والحسن لقي سمرة، الحسن لقي سمرة وعاصرة، فلا إشكال. نعم يا عبد الله.
حتى لو كان في إشكال لقي سمرة ولقي الحسن سمرة، فقد ثبت على طريق الكتاب هو عمران العبيد، خلاص
يعني واضح المسألة، واضحة. نعم، كما ذكرت. نعم. قال أبو سلمة،
قال أبو سلمة بن عبد الرحمن للإمام: سكتتان فاغتنموا فيهما القراءة بفاتحة الكتاب إذا دخل في الصلاة، وإذا قال ولا الضالين. وقال عروة بن الزبير: أما أنا فأغتنم من الإمام اثنتين، إذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين فأقرأ عندها، وحين يختم السورة فأقرأ قبل أن يركع، وهذا يدل على اشتهار ذلك فيما بينهم، رواه الأثرم.
وهذا يدل على أن هذه الجادة عند السلف، فهو كما أنه حديث النبي صلى الله عليه وسلم والقياس، وهو فعل السلف، فكل هذه الأدلة تؤيد فكرة وجود سكتة بين آمين وقراءة السورة، في سكتة، لكن كما ذكرت لكم لا تطيلها، اختصرها يعني. نعم.
قياس شو مقصود التعليل؟
ها؟
قياس اللي هو العلل اللي ذكرها.
العلل إيه العلل. أنا آسف قلت القياس، ها؟ لا العلل، يستريح فيها، يقرأ فيها من خلفه الفاتحة ونحوها. أيوة يا شيخ. أيوة، لذلك ذهب بعضهم إلى أن السكتات ثلاث، لأنك تحتاج قبل أن تركع، ختمت سورة مثلا قل أعوذ برب الناس، قلت من الجنة والناس، الله أكبر، ولذلك لا تربط بين آخر الآية والتكبيرة، اجعل فيه نفس. لكن كم مقدار هذه السكتة؟ مقدار هذه السكتة ثواني معدودة، من الجنة والناس، الله أكبر فقط، فتكون سكتة قصيرة بخلاف سكتة ما بعد آمين. نعم.
قال مسألة: ثم يقرأ سورة في ابتدائها بسم الله الرحمن الرحيم. لا نعلم بين أهل العلم خلافا في أنه يسن قراءة سورة مع الفاتحة في الركعتين الأوليين من كل صلاة.
فيه إجماعات سابقة يا، هذا أول إجماع. أيوة، عطنا من الذي وافق ابن قدامة في هذا الإجماع؟ نور الدين أبو طالب، ابن دقيق العيد،
ابن جزي المالكي،
وابن جزي
القوي الفقهية.
أيوة،
الزي العي في تبني الحقات،
الزي العي،
الزركشي الشافعي،
والزركشي الحنبلي ولا الشافعي، شرح الخرقي، الخرقي أي الحنبلي،
والمرداوي في الإنصاف،
والمرداوي
البهوتي في الكشف،
والبهوتي، هؤلاء كلهم نقلوا ليش الإجماع. ها؟ أيوة، لا يمنع، لكن أهم شيء من وافقه، هؤلاء كلهم وافقوا، نعم، خلافا في أنه
لا نعلم بين أهل العلم خلافا في أنه يسن قراءة سورة مع الفاتحة في الركعتين الأوليين من كل صلاة، ويجهر بها فيما يجهر به بالفاتحة ويسرها فيما يسرها فيه. والأصل في هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم،
يعني في صلاة الظهر والعصر يسر، في الركعتين الثالثة والرابعة في العشاء والمغرب الثالثة يسر، والبقية يجهر. نعم.
فإن أبا قتادة روى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الركعتين الأوليين من الظهر بفاتحة الكتاب وسورتين، يطول في الأولى ويقصر في الثانية ويسمع الآية أحيانا.
وهذه من السنة حقيقة التي يغفل عنها بعض الأئمة، فاللي منكم إمام لا يغفل عنها. مثلا أنا أصلي والضحى والليل إذا سجى، أنا أقرأ لوحدي ما ودعك ربك وما قلى والآخرة خير، فأرفع صوتي أحيانا ببعض الآيات، أسمعهم الآية أحيانا. وهذا هو السنة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال كان يسمعون الآية أحيانا، حديث أبي قتادة. نعم.
وكان يقرأ في الركعتين الأوليين من العصر بفاتحة الكتاب وسورتين، يطول في الأولى ويقصر في الثانية.
طبعا الطول نسبي، فيكون بينهما ثواني دقيقة، أقل من دقيقة يعني ثواني، تكون فيها الأولى أطول من ليش من الثانية. واختر من الصور التي فيها الأولى أطول من الثانية، مثلا الركعة الأولى سورة الفجر والركعة الثانية سورة البلد مثلا، لأجل أن تضبط قضية ليش أن الأولى أطول من الثانية. وهذه سنة أيضا. والبحث عن دقائق السنن في العبادات هذا مهم جدا، وتطبيقه مهم، لأجل أن تؤجر على كل تطبيق صغير أو كبير في صلاتك. نعم.
وكان يطول في الأولى من صلاة الصبح ويقصر في الثانية. وفي رواية في الظهر كان يقرأ في الركعتين الأخريين بأم الكتاب، متفق عليه.
يعني فقط بأم الكتاب فقط. نعم.
وروى أبو برزة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الصبح بالستين إلى المئة، وقد اشتهرت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم للسورة مع الفاتحة في صلاة الجهر.
أحسنت. حديث كان يقرأ النبي صلى الله عليه وسلم في الفجر ما بين الستين إلى المئة، لماذا؟ لأن القرآن الفجري كان مشهودا، وسبحان الله جمال القرآن ومتعته وتأثيره تجدها في الفجر أكثر منها في بقية الصلوات. ولذلك يوجد في اليوتيوب مقاطع يسمونها الفجريات، فجريات فلان. لماذا؟ لأن لها طعم خاص ولها متعة خاصة، في عندما يقرأ الإمام يكون صوته شجيا جميلا، تجد لها تأثير في القلوب. لذلك يحرص الإنسان أن يعطي صلاة الفجر طولا أكثر من بقية الصلاة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يصلها من الستين إلى المئة، يعني ما بين خمس إلى سبع صفحات وهو يقرأ صلى الله عليه وآله وسلم في صلاة الفجر. نعم.
محتمل عشان في مجموعة الصلاة كلها أو في كل ركعة من الستين إلى المئة؟
في الركعتين، خلها في مجموع الركعتين. أي في المجموعة. يبينها حديث السجدة وألف لام ميم وهالة الإنسان. نعم. وقد اشتهرت
قراءة النبي صلى الله عليه وسلم للسورة مع الفاتحة في صلاة الجهر، ونقل نقلا متواترا وأمر به معاذا فقال اقرأ بالشمس وضحاها وبسبح اسم ربك الأعلى والليل إذا يغشى، متفق عليه.
هذا في صلاة العشاء، هذا مقياس صلاة العشاء ترى واحد. اكتبوا بحث عندكم، بحث الصور التي يقرأها النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة. هذه حقيقة أنها مجال بحث وبحث واسع، تبحث مسألتين، تبحث الثبوت وتبحث المعاني، لماذا يقرأ بها مثل سورة الأعراف طول الطوليين في صلاة المغرب، يعني في هدف فيه. فتبحث عن جانب الثبوت وتبحث عن الجانب المقاصدي، ولذلك ستعرف حتى ما ميزتها أنك تعرف مقاييس الصلاة. فمثلا صلاة المغرب النبي صلى الله عليه وسلم أطال فيها جدا في سورة العرف، قسمها على ركعتين، وورد عنه أن قرأ باقتصار السور، سور قصيرة جدا، بينما العشاء مستوى واحد في صلاته صلى الله عليه وسلم لا يتغير، سبح اسم ربك الأعلى والشمس وضحاها والليل إذا أغشى. واضح؟ الظهر لا، فيها إطالة أكثر من العصر، وتبدأ تعمل توازنات. إذن هذه تفيدنا في التوازنات، تفيدنا في الثبوت والعمل بها وتفيدنا أيضا في مقاييس الصلاة، كم يكون مقياس صلاتك؟ نعم.
قال: ويسن أن يفتتح السورة بقراءة بسم الله الرحمن الرحيم، وافق مالك على هذا، فإنه قال في قيام رمضان لا يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم في أول الفاتحة، ويستفتح بها في بقية السور، ويسر بها في السورة كما يسر بها في أول الفاتحة، والخلاف ها هنا كالخلاف ثم، وقد سبق القول فيه.
نعم.
قال: فصل: ويقرأ بما في مصحف عثمان.
هذه أريدكم أن خاصة أصحاب القراءات يفسرون بعض الألفاظ. قال: ويقرأ بما في مصحف عثمان. نعم.
ونقل عن أحمد أنه كان يختار قراءة نافع من طريق إسماعيل بن جعفر.
طريق نافع هذا من هو؟ ورش؟
نافع
اللي هي ورش ومن؟
ورش وقالون.
وقالون هذا الثالث إسماعيل بن جعفر. في بلاد المغرب. قال:
قال: فإن لم يكن فقراءة عاصم من طريق أبي بكر بن عياش.
وهذه أيضا مختلفة، ليس لا حفص ولا شعبة. هذا شعبة أبو بكر بن عياش، هو شعبة. إذن أبو بكر بن عياش شعبة. ها، لا خلنا في الفقه يا شيخ. طيب خلنا بس في الجانب الفقهي. وأثنى
على قراءة أبي عمرو بن العلاء، ولم يكره قراءة أحد من العشر إلا قراءة حمزة والكسائي.
طيب إيش السبب في حمزة والكسائي؟ لما فيها
من الكسر والإضغام والتكلف وزيادة المد.
ذكر أربع، نأخذها واحدة واحدة. الكسر، كيف الكسر يا شيخ؟ الإمالة، وضوء الشمس وضحيها. التانيث، ها، القارعة. قارعة
وحمزة
ما أيضا والإدغام. هل هم يتعمقون في الإدغام أكثر من غيرهم؟ وصرفنا ما ينطق الذال. ما دعنا من المناقشات، لا ما تناقش ثاني مرة، نبغى نفهم بس. نعم، يلا لنا في المقادي. طيب الإدغام، خلاص الإدغام زي ما ذكرتنا وصرفنا. ها، طيب والتكلف. التكلف هذه فكرة يعني، ما أظن
كان يقصد
السكت.
الحمد
لله سكت. الإمالات انتهينا منها إلى الكسر وزيادة المد. هل حمزة والكسائي يمدون كثيرا؟ في المد. ها، وروي عن زيد
بن ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: نزل القرآن بالتفخيم. وعن ابن عباس قال:
ما معنى التفخيم؟ ايش فهمتوا منها؟ اللي عكس الترقيق يعني؟ الإمالة؟ طيب وعن ابن عباس؟
وعن ابن عباس قال: أنزل القرآن بالتفخيم والتثقيل نحو الجمعة وأشباه ذلك.
ما معنى الجمعة؟ شو قصده بالجمعة؟ صورة الجمعة؟ الجمعة كيف يقولها؟
من المصطلح
يعني
يطبق
على
التهديد ويطبق
على
التهديد. فتزلزل هو العسر
والنسوء
أثقلها، يعني ضمن السين عند
الإضافة. بس الجمعة إيش دخل
الجمعة؟
الجمعة إيش دخل
الموضوع؟ الجمعة وجمعة.
جمعة الجمعة. إيه، ولكن يقصد الجمعة. ونقل عنه
التسهيل في ذلك.
هذا من هو؟ الإمام أحمد؟ ما هو الإمام؟ لا، الإمام أحمد.
يعني
أجاز القراءة كلها. نعم. وأن قراءتهما
في الصلاة جائزة. قال الأثرم: قلت لأبي عبد الله: إمام يصلي بقراءة حمزة؟ أصلي خلفه؟ قال لا يبلغ به هذا كله.
لما علم أن الإمام لا يرى بقراءة حمزة ماذا قال؟ قال هل صلي خلفه؟ قال والله ما بلغ أن نحن نبطل صلاته أو نبطل إمامته، ما وصلت إلى هذه الدرجة. كوني أكره أنا هذا الشيء ليس معناه أن صلاته لا تصح أو صلاتي خلفه لا تصح، لا، أنت فهمت خطأ، واضح الآن؟ فقال الإمام لا يبلغ به هذا كله، ولكنها
لا تعجبني قراءة حمزة.
إذن القضية قضية يعني مثل ما تقول قضية كراهة فقط. أيوة شيخ.
قراءة النبي تتكلم.
ما فهمت إيش.
ما فيها من التكلف.
لا بس التكلف كأنها صياغة من عنده هو، أنه لا يقصد بها، كان يقول يرى أن الكسر والإدغام والمد والإمالة والهمز وهذه الأشياء يرى فيها نوع تكلف. هو يرى، تقدر تقول يمكن يرى أن الطرق لها تأثير. نعم. لا تنسى أن أحمد كان في زمن حمزة ومعه أو قريب من زمن حمزة، فمثل هؤلاء ما نناقشهم، يمكن إحنا نناقش هذه القضية أنها سبعية، لأن أول من قال أنها قراءة سبعية من هو؟ ابن مجاهد، والمجاهد متأخر عن أحمد، أحمد أنه ناقش قديما، فالموضوع اختلف.
حتى لو نظرت في تفسير المجهد الطبري تجد الورود كثيرة من القراءات المتواترة الثابتة، لكن كأنها لم تستقر عندهم العشرة،
ما استقرت حتى جاء ابن مجاهد،
ما استقرت عندهم، فربما تكتشف عندهم التواتر أو ما ذكر لها التواتر،
ويمكن أن طريقتهم غير طريقتنا. نحن أتينا إلى شيء جاهز موجود في الكتب وخلاص انتهى، يعني تقدر تقول وصلوا إلى درجة الاستقرار خلاص، بينما هم لا. لذلك لا نلزم مثلا الإمام البخاري بأمر حصل بعده. يأتي واحد يقول طيب الدارقطني ضعف حديث عند الإمام البخاري، طيب هل نلزم البخاري بالدارقطني الذي جاء بعده؟ ما نلزم. نعم. أتى إذا عجبتنا انبسطنا.
المتأخرين يا شيخ إذا عجبوا كل التفسير أهم جانب هو طباعة المصحف الموجود بالتفسير حسب قراءة المؤلف.
أي صدقت. أحيانا يعطون المصحف العادي المعروف. صدقت. هذه تفتح باب الإشكال. نعم. مفروض أنهم إذا مثلا تفسير من عطية على القراءة التي عليها من عطية. وهكذا البقية. نعم نعم مثلا وهكذا. نعم تفضل شيخ. حتى في فتح الباري ابن حجر يشرح على أظن على إحدى الروايات، والكتاب اللي فوق على رواية أخرى اللي أظنها رواية الهروي، فتجد أن فيه إشكال في هذه المسألة. نعم.
قال فصل: فأما ما يخرج عن مصحف عثمان كقراءة ابن مسعود وغيرها فلا ينبغي أن يقرأ بها في الصلاة، لأن القرآن ثبت بطريق التواتر وهذه لم يثبت التواتر بها، فلا يثبت كونها قرآنا، فإن قرأ بشيء منها مما صحت به الرواية واتصل إسنادها.
حطوا على أرقام، قرأ بشيء منها أي من آيات أو سور الأحاد، آيات الأحاد مما صحت به الرواية، هذا واحد، اتصل إسنادها، فذكر فيها روايتين، إحداهما لا تصح صلاته، لماذا؟ لأنها لم تبلغ حد التواتر فتكون قرآن، والقرآن متواتر، والثانية تصح، وهذا أظهر. أنا يظل الله أعلم أن لو قرأ إنسان برواية صحت واتصل إسناده ولو كانت أحد أن صلاته صحيحة لا تبطل، طبعا لا ننصحه لكنها لا تبطل صلاته، صلاته صحيحة. ما الدليل؟ اسمعوا الدليل. طبعا أنا أرجح الرواية الثانية، القول الثاني. نعم.
ففيه روايتان، إحداهما لا تصح صلاته لذلك، والثانية تصح، لأن الصحابة كانوا يصلون بقراءتهم في عصر النبي صلى الله عليه وسلم وبعده.
ابن مسعود كان يقرأ بقراءته، صح ولا لا؟ طيب ما هي متواترة؟ واضح الآن؟ لأنهم سبقوا هذه الأبواب، أبواب التواتر والأحاد وغيرها. نعم.
وكانت صلاتهم صحيحة بغير شك، وقد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحب أن يقرأ القرآن غضا كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم عمر وهشام بن حكيم حين اختلف في قراءة القرآن فقال اقرأوا كما علمتم. وكان الصحابة رضي الله عنهم قبل جمع عثمان المصحف يقرؤون بقراءات لم يثبتها في المصحف ويصلون بها، لا يرى أحد منهم تحريم ذلك ولا بطلان صلاتهم به.
نعم. تأذن؟ تفضل.
قال فصل: ولا تكره قراءة أواخر السور وأوساطها في إحدى الروايتين، نقلها عن أحمد جماعة، لأن أبا سعيد قال أمرنا أن
لا قبل ما تكمل، أحد عنده نقاش للمسألة السابقة؟ أيوة شيخ.
بالنسبة لقوله إن الصحابة كانوا يقرؤون القراءات، لم يقرؤوا النسخة من عرض الأخير، من عرض الأخير أثبت على أثمان كاملين، فنسخ كل نسخة معنا اعتبرهم بتحريف، فإذا رجع إلى قول عثمان وإلى مصحف، ولذلك أسانيدنا في القراءة ستجدها عن طريق بعض النسخ.
ما عندنا مشكلة يا شيخ في هذا،
أنا ما عندي نفسه،
لكن لو جاءك مثلا صحابي كابن عباس بن عمر متأخرون بعد عثمان وقرأوا بقراءاته، مش المشكلة؟ وصلوا
بعد المصحف واستقراره ورؤيتهم بما صنع لصنيع عثمان اتفقوا عليه وأقروه، فمعنى ذلك أنهم لم يخالفوا
احتمال يبقى احتمال،
لكن
بس هذا احتمال، لا ليس 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 له ليس عندك ما يثبت، إنما هو احتمال أنهم قالوا خلاص نكتفي بما في مصحف عثمان ويكفي. ترى هذا إلى الآن أرى أنه احتمال. إيه نعم. فلا لا. هو ابن مسعود مات في عهد عثمان، لذلك ما عندنا مع عنه نقاش، لكن قل لي في من كان بعده.
يبقى المصحف الآن غصب المصحف، اتفق العلماء كان على عدم جواز مخالفة المصحف في حرب.
إذن هذا يرجع القول الأول.
نعم.
بس ترى تبطل صلاته يا شيخ.
من قرأ بغير القرآن ولا يجوز أن يعتقد أنه قرآن.
ليش؟
لأنه ليس قرآن. بس
النسخة. النسخة الأخيرة، العرض الأخيرة. والله في أشكال. شيخ عبد الله والله في أشكال. نعم اسمح.
شيخ في المسألة هنا فيها الأول الرواية ولو لم تكن متواترة.
صحت.
صح ولو لم تكن لا توافق الرسم.
إشكال
في ما خالف الرسم.
ما ذكر هذه، ترى ذكر شيئين بس.
ها؟
صحت برواية اتصل إسنادها وسكت عن الرسم. عندك الكتاب فكان لا يرى بالرسم. ايوه هو الان جالس ايش يقول؟ فان قرأ بشيء منها مما صحت به الروايه هذا الشرط الاول واتصل اسناده هذا الشرط الثاني ولم يذكر الموافقه. ما هي موجوده الموافقه. هو خرج عن مصحف عثمان لكن تميز بميزتين، صحت به الروايه اتصل اسنادها. يعني كنا نظر في عداله الرجال وفي اتصال السند فقط. ايوه
يشكي عليه انها رؤيه احد لم تؤكد
قراءه الان في وقتنا هذا. ويستحل لسانيدها قرار
مسعود
ان
تقرا
قراءه،
وقد يدخل فيها دول المعنى
يتغير المسعود. احتمال، بس الاصل يا شيخ الاصل صحته، ما دام صح سندها فالاصل انها قراءه المسعود. ايوه شيخ
قصدي شيخ لعله الصحابه رجع الى قول المسعود الى
مصحف عثمان
درى للخلاف يعني ولا صلاتهم لم يكتبوا.
يمكنهم يصلون، يمكن يصلون بها لكنهم وافقوا كسياسة عامة
ولم يكتبوا صلاتهم.
ايه هذا اللي يتوقع. نعم طيب
ايش
تقول يعني
حتى توصل من كل ذلك ان عشر بعد ما حرمنا فنسخنا الخمس مع معلومات ما حرمنا فتوفى صلى الله لم يقرأ القرآن هي تظن ذلك أنها توفي على هذا النسخ على هذا على الله من القرآن بعد ذلك لم يقرأها أحد نهائيا. هذا دليل من بعض الصحابة ضل على بعض القراءات إلى أن أجمعت الأمة على موضوع الأخير. فلذلك لما قال لك تقول لا يجوز مخالفة رسمي المصحف العثماني في حرف صراحة بل يقول من هي
ما هذه الرواية؟ رواية قوية يا شيخ. أنا ما بقول الإمام أحمد ما قالها لكن يبقى لها وجه. نعم تفضل شيخ.
قال فصل ولا تكره قراءة أواخر السور وأوساطها في إحدى الروايتين.
نعم بعض الناس وهذه مسألة مهمة للأئمة المساجد وهي أن بعض الناس ينظر إذا جاء يصلي فيقرأ آخر البينة آخر آسف آخر النبأ آخر المرسلات آخر العمران آخر البقرة. هذه عادته دائما يأخذ أواخر الصور ويقرأ بها. إن كان قرأ بها أحيانا أواخر الصور فلا إشكال، وإن كان أخذها عادة ما يقرأ إلا بها فنقول هذا مكروه. واضح الفرق الآن؟ نعم. لأن بعضهم ما يأخذها ماذا مداومة. لماذا؟ لأنه يجد أن خلاصة الصورة في أواخرها آخر الأنبياء مثلا آخر الكهف آخر الإسراء. فتجد سبحان الله دائما الناس آخر المؤمنون أيضا يقرؤون بأواخر الصور ويداوم عليها. نقول أخطأت، أنت أخطأت، مرة من بداية الصور مرة من أوساط الصور مرة من أواخرها، نوع. مرة اقرأ صورة كاملة ومرة اقرأ بعض صورة سواء من أولها وسطها وآخرها. أما أن تتقيد بأن تداوم على القراءة من أواخر الصور فهي إلى البدعة أقرب، مع أن الواحد ما ليس عند تلك الشجاعة أن يقول هي من البدعة، لكن يبقى أنها إشكال. وإن قلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فقرأ ما تيسر معك من القرآن، نعم يقرأ ما تيسر من القرآن، لكن أن نتخذ منهجا المنهج هذا في إشكال. فننبه على هذه المسألة أنك لا تعتمد أواخر ليش الصور، إنما اقرأ بها أحياناً لا بأس. نعم تفضل شيخ.
لأن أبا سعيد قال أمرنا أن نقرأ بفاتحة الكتاب وما تيسر. وعن أبي هريرة قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أخرج فنادي في المدينة أنه لا صلاة إلا بقرآن ولو بفاتحة الكتاب.
إلا بقرآن مطلق في أول الصورة أو وسط الصورة وآخرها مطلق. وأيضاً حديث اقرأ ما تيسر ما يتيسر معك أول الصورة وسط الصورة آخر الصورة. نعم أخرجهما أبو داود. نعم
أخرجهما أبو داود. وهذا يدل على أنه لا يتعين الزيادة.
يعني ما عينها الشرع مفتوحة.
وروي عن ابن مسعود أنه كان يقرأ في الآخرة من صلاة الصبح آخر آل عمران وآخر الفرقان، رواه الخلال بإسناده. وعن إبراهيم النخعي قال كان أصحابنا يقرؤون في الفريضة من السورة بعضها ثم يركع ثم يقوم فيقرأ في سورة أخرى. وقول أبي برزة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الصبح بالستين إلى المئة،
هذا دليل على أنه يقرأ ببعض السورة، صح ولا لا؟ نعم،
دليل على أنه لم يكن يقتصر على قراءة سورة،
هذا القول الأول. القول الثاني،
والرواية الثانية يكره ذلك. نقل المروذي عن أحمد أنه كان يكره أن يقرأ في صلاة الفرض بآخر السورة، وقال سورة أعجب إلي. قال المروذي وكان لأبي عبد الله قرابة يصلي بهم.
نعم، لا يصلي به، لحظة خلني أقرأها. وكان لأبي عبد الله قرابة يصلي به، إيش معناها؟ كان لأبي عبد الله الإمام أحمد إمام من أقاربه يصلي به. هو الإمام أحمد ما يكون إمام، عادته ليس إمام لا في الجمعة ولا في الجماعة، هذه عادة الإمام أحمد، وكثير من السلف على هذه الطريقة، يعني ما هو أئمة. فكان يصلي مأموما ويقدم هذا الإمام، هذا الإمام مركز على آخر السور، فالإمام أحمد منعه من الصلاة. اسمع القصة. وكان لأبي عبد الله
قرابة يصلي به، فكان يقرأ في الثانية من الفجر بآخر السورة، فلما أكثر قال أبو عبد الله تقدم أنت فصلي.
قال المروذي تقدم فصل. نعم.
فقلت له هذا يصلي بك منذ كم؟ قال دعنا منه، يجيء بآخر السور، وكرهه.
عرفت. وكان الإمام أحمد أنكر عليه قراءته لآخر السور ولا مداومته؟ المداومة والإكثار. نعم.
ولعل أحمد إنما أحب اتباع النبي صلى الله عليه وسلم فيما نقل عنه وكره المداومة على خلاف ذلك. والمنقول
واضح، هذا هو، وكره المداومة على قراءة آخر السور. نعم.
والمنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم قراءة السورة أو بعض سورة من أولها، فأعجبه موافقة النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يعجبه مخالفته. ونقل عنه في
الرجل، هذا القول الثالث،
ونقل عنه في الرجل يقرأ من أوسط السور وآخرها، فقال أما آخر السور فأرجو وأما أوسطها فلا.
أواخر السور تتميز بأنها خلاصات السورة، خلاصات معاني السورة التي انتثرت في السورة من أولها إلى قبل آخرها كلها تجتمع فين؟ في آخر السورة، زي سورة الفرقان، سورة العمران، سورة مريم، سورة الكهف إلى آخره، فتجتمع في أواخر الأنبياء المؤمنون، فتجد أنها تجتمع في أواخر ليش السور. وأيضا أن السورة تختم، بخلاف الذي يقرأ في وسط السورة، إيش مشكلته؟ مشكلته أنه بتر المعنى السابق وبتر المعنى اللاحق، لكن هذا لم يبتر إلا المعنى السابق. نعم.
ولعله ذهب في آخر السورة إلى ما روي فيه عن عبد الله وأصحابه، ولم ينقل مثل ذلك في أوسطها. وقد نقل عنه الأثرم قال قلت لأبي عبد الله الرجل يقرأ آخر السورة في الركعة، قال أليس قد روي في هذا رخصة عن عبد الرحمن بن يزيد وغيره. وأما قراءة بعض السورة من أولها فلا خلاف في أنه غير مكروه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ من سورة المؤمنين إلى ذكر موسى وهارون، ثم أخذته سعلة فركع، وقرأ سورة الأعراف في صلاة المغرب فرقها مرتين، رواه النسائي.
نعم.
قال فصل ولا بأس بالجمع بين السور في صلاة النافلة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في ركعة سورة البقرة وآل عمران والنساء.
طبعا قرأها النبي صلى الله عليه وسلم كالتالي: البقرة ثم النساء ثم العمران، واضح؟ لكن المؤلف رتبها على ترتيب المصحف. أما قراءة النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الليلة، شو عندكم في الحاشية تحت، قال فقرأ فافتتح البقرة ثم قال ثم افتتح النساء فقرأ ثم افتتح العمران فقرأها. النبي صلى الله عليه وسلم قرأ لإيش؟ قرأها بهذا الترتيب: البقرة ثم النساء ثم آل عمران. وحتى أن ابن مسعود أو حذيفة، أسف حذيفة، قال حتى هممت بأمر سوء. وش الأمر السوء؟ قال أنا أجلس. شوف عظمة الصلاة في قلوبهم، يعني جلوسه اعتبره أمر سوء. نعم.
وقال ابن مسعود لقد عرفت النظائر التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرن بينهن، فذكر 20 سورة من المفصل، سورتين في ركعة متفق عليه.
يعني كل سورتين في إيش؟ في ركعة. هذه طريقة من؟ النبي صلى الله عليه وسلم، وهو القران يقرن بين سورتين. خلوني أمليكم السورة التي يقرن بينها. الرحمن والنجم في ركعة، الرحمن والنجم في ركعة، واقتربت الحاقة في ركعة، والطور والذاريات في ركعة، وإذا وقعت ونون في ركعة، وقعت الواقعة ونون والقلم في ركعة، وسأل سائل والنازعات في ركعة، وسأل سائل والنازعات في ركعة. أنتم ماشيين معي؟ وويل للمطففين وعبس في ركعة. طبعا رتب على ترتيب المصحف. والمدثر والمزمل في ركعة. وهل أتى ولا أقسم بيوم القيامة في ركعة. وعما يتساءلون والمرسلات في ركعة. وعما يتساءلون والمرسلات في ركعة. خلاص. والدخان وإذا الشمس كورت في ركعة. والدخان وإذا الشمس كورت في ركعة. قال أبو داود هذا تأليف ابن مسعود رحمه الله. قال أبو داود هذا تأليف مسعود. فهذه هي القرائن التي كان أو النظائر التي كان يقرن فيها ابن مسعود. من هذه الرواية عند أبي داود. الحديث متفق عليه في صحيح البخاري ومسلم، لكن هذا التفصيل بهذه الصور عند أبي داود بسند صحيح. نعم. هو مثلا يقرأ النجم ثم الرحمن في ركعة، إيه، ثم يركع ويسجد ثم يقوم، فيقرأ الفاتحة واقتربت الحاقة فيقرن سورتين. وهذه سنة تكاد أن تندثر. فأنا لا أقول لك اقرأ هذه الصور الطوال، اقرأ مثلا بمثلا المرسلات عامة، اقرأ بالفجر والبلد، اقرأ بالشمس والليل وهكذا، وتكون قد حققت القران في الفرائض. هي في الفريضة، وبعضهم قال لا أنا في السنن، وهذه ستأتينا بناقشها. خلاص النبي صلى الله عليه وسلم تروح لغيره. خلاص خلاص انتهى انتهى.
وكان عثمان رضي الله عنه يختم القرآن في ركعة، وروي ذلك عن جماعة من التابعين. وأما الفريضة فالمستحب أن يقتصر على سورة مع الفاتحة.
هذا اعتبرها أن تلك القراءة النظائر في النافلة. تفضل. مع أنها لا فرق بين النافلة وليش والفريضة. تفضل.
وأما الفريضة فالمستحب أن يقتصر على سورة مع الفاتحة من غير زيادة عليها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هكذا كان يصلي أكثر صلاته، وأمر معاذا أن يقرأ في صلاته كذلك. وإن جمع بين سورتين في ركعة ففيه روايتان، إحداهما يكره لذلك.
هذا 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 في الفريضة. والثانية؟
والثانية لا يكره.
وهذا أقرب. لماذا؟
لأن حديث عبد الله بن مسعود مطلق في الصلاة، فيحتمل أنه أراد الفرض.
وهذا الظاهر، غالب الظن أن هذا النظائر كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بها في الفرائض وليس في النوافل. نعم. وقد روى
الخلال بإسناده عن ابن عمر أنه كان يقرأ في المكتوبة بالسورتين في ركعة، وإن قرأ في ركعة سورة ثم أعادها في الثانية فلا بأس، لما روى أبو داود بإسناده عن رجل من جهينة أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة الصبح إذا زلزلت في الركعتين كلتيهما.
يجوز أن تقرأ إذا زلزلت في الركعة الثانية وإذا زلزلت في الركعة الأولى. نعم. قال أحد له نقاش في هذه المسألة؟ أحد عنده نقاش؟ تفضل.
ثبت هذا كله في الفرائض، بدليل أنه صلى في النافلة بالنساء والعمران والبقرة،
ويمكن أقرن حتى. نعم. لا أشكال إن شاء الله، هي للفرائض أقرب.
نعم. طيب قال فصل. والمستحب أن يقرأ في الركعة الثانية بسورة بعد السورة التي قرأها في الركعة الأولى في النظم.
النظم معناه ماذا؟ ترتيبه الصور، ترتيب المصحف، ترتيب المصحف. نعم، يعني ترتيب المصحف. فإذا قرأت من البقرة الركعة الثانية تقرأ من آل عمران مثلا، لكن أن تقرأ في الركعة الأولى من آل عمران وفي الركعة الثانية من البقرة فهذا اسمه تنكيس، والتنكيس فيه تفصيل سيأتي إن شاء الله. نعم.
لأن ذلك هو المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد روي عن ابن مسعود أنه سئل عمن يقرأ القرآن منكوسا قال ذلك منكوس القلب. وفسره أبو عبيد بأنه يقرأ سورة ثم يقرأ بعدها أخرى هي قبلها في النظم، فإن قرأ بخلاف ذلك فلا بأس به. قال أحمد لما سئل عن هذه المسألة لا بأس به، أليس يعلم الصبي على هذا؟
يعني في ترتيب على ترتيب المصحف. وقال في رواية مهنة
قال في رواية مهنة أعجب إلي أن يقرأ من البقرة إلى أسفل. وقد روي أن الأحنف قرأ بالكهف في الأولى وفي الثانية بيوسف، وذكر أنه صلى مع عمر الصبح بهما، استشهد به البخاري. قال فصل فإذا فرغ من القراءة قال أحمد رحمه الله يثبت قائما ويسكت حتى يرجع إليه نفسه قبل أن يركع.
وهذا ما ذكرته لكم، بعد ما ينتهي من القراءة يأخذ نفس ثم يركع. أيوة.
ولا يصل قراءته بتكبيرة الركوع. جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان له سكتتان، سكتة عند افتتاح الصلاة وسكتة إذا فرغ من القراءة، وهذا هو حديث سمرة، كذلك رواه أبو داود وغيره.
جزاك الله خير، ونكمل إن شاء الله تعالى بعد الصلاة. شيخ محمد انتظرني.